يقول عليه رحمة الله كتاب المناسك.
يقول رحمه الله كتاب المناسك، هذا الكتاب المراد به بيان أحكام الحج والعمرة وما يتصل بهما بيان أحكام الهدي والأضاحي وما أوجب الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة الجليلة الكريمة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. يقول رحمه الله كتاب المناسك، ذكر كتاب المناسك عقب كتاب الصيام لأنها الركن الخامس من أركان الإسلام، مراعاة للترتيب في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان بهذا الترتيب اعتنى الفقهاء رحمة الله عليهم بذكرها مرتبة على هذا الوجه. يقول رحمه الله كتاب المناسك، المناسك جمع منسك، والنسك يطلق ويراد به يراد به العبادة، ويكون بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، فيراد به مطلق العبادة، وحملوا عليه قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي. قيل النسك كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون قوله قل إن صلاتي ونسكي من عطف العام على الخاص. وقال أيضا يطلق النسك ويراد به العبادة الخاصة كالذبح، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيك، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، أي يذبح ذبيحة. فالنسك يطلق بمعنى الذبح، وهو الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. والقرآن يفسر بعضه بعضا. والمناسك المراد بها هنا أفعال الحج والعمرة، يشمل ذلك الطواف بالبيت والوقوف في الحج، الطواف بالبيت والوقوف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وبقية الطوافات، فهذه مناسك في الحج. كذلك أيضا مناسك العمرة من الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بعبادة الحج وعبادة العمرة. كتاب المناسك، فرض الله عز وجل الحج على عباده بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك العمرة على أصح قولي العلماء فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء حج، قال عليه الصلاة والسلام: عليهن حج عليهن، هل على النساء جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقال عليهن، وعليهن يعني أنهن ملزمات، وهي صيغة الإلزام، عليكم أنفسكم أن يلزموها. فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة، لذلك قال عليهن، أي فريضة وواجبة، فريضة واجبة، فدل على أن الحج والعمرة كل منهما واجب على الذكر والأنثى بقيود وشروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فضل الله البيت الحرام وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقيمون فيها طاعته ويتقربون إليه سبحانه بأفضل وأحب وأجل ما يتقرب إليه، وهو التوحيد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت وجعل هذه المشاعر وهذه المناسك لشيء واحد، وهو توحيده سبحانه وتعالى، فتكون العبادة خالصة لوجهه. فالمسلم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وكذلك يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويفعل سائر أفعال الحج توحيدا لله سبحانه وتعالى. إنما جعل الطواف بالبيت وبقية المناسك من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من منسك من هذه المناسك إلا وفيه معلم من معالم التوحيد، بل معالم عديدة من معالم التوحيد قصد منها أن يخرج الإنسان من هذه العبادة وهو أخلص ما يكون لله عز وجل في قوله وفعله وظاهره وباطنه. وعبادة الحج والعمرة فيها خير كثير من منافع الدنيا، كما أنها تحصل أعظم منفعة في الدين، فإن فيها منافع ومصالح عظيمة دينية ودنيوية. فمنافع هذه المناسك الدينية توحيد الله عز وجل، وكذلك أيضا جمع المسلمين في صعيد واحد استشعرنا به أخوة الإسلام وما ألف الله به بين قلوبهم، حتى يحس المسلم أن الله جمع بينه وبين أخيه المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعز وأكرم وأشرف عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة. ولذلك يجمع الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم 5 مرات، فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية المدينة حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم، وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأماكن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل، فيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيدون بهذا الإمام ينصتون إليه، تجد المليون يستمعون لرجل واحد، حتى نشعر بالألفة وبالأخوة. وهل وجدت على وجه الأرض يجتمع المليون والمليونين لرجل واحد يتكلم؟ وهل وجدت على وجه الأرض لو اجتمع 100,000 يعجز الناس عن إسكاتهم؟ ولو جاءوا بعدد من الخلق من أجل أن يسكتوا هؤلاء 100,000 لحظة أو ساعة مؤقتة لكان من الصعوبة بمكان ولحصل اللغط، ولكن في الإسلام يجتمع المليون والأكثر من المليون ويستمعون لخطيب واحد على صعيد عرف، لا يتكلمون ولا ينبسون، وكذلك أيضا يجتمعون في الجمعة من أجل أن يشعر المسلم بأخوة هذا الدين وأن هذا الإسلام جمع بين القلوب وألف بين الأرواح، وهي دعوة الرسل. ولذلك جعل الله عز وجل المسلمين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله المسلمين بمثابة الجسد الواحد، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم المسلمون الكاملون المسلمون الحقيقيون، قال في توادهم أي أن الإسلام يدعو للمودة، وتراحمهم لأن الإسلام يدعو إلى الرحمة، وتعاطفهم لأن الإسلام يدعو إلى العطف، عطف المسلمين بعضهم إلى بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيجتمعون في الأسبوع على مستوى المدينة والأحياء القريبة من المدينة، فإذا كان يوم العيد اجتمعوا على أبعد من المدينة، وتجد الناس تنزل من أماكن بعيدة من أجل شهود العيد في داخل المدينة، كل ذلك من أجل جمع القلوب وتآلف الأرواح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذا هو مقصود الإسلام. ولذلك يقول بعض العلماء إن الله امتن على عباده بالألفة والأخوة والتواد والتراحم قبل منة الدين، فقال واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فجعل نعمة الاعتصام والائتلاف والتواد والتراحم والاستماع الكلمة قبل قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذا يدل على عظيم أمر الائتلاف والاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل. وهذا مقصود في الحج، هذا مقصود في الحج ومراد في الحج. ولذلك يجتمع الناس بإمام واحد ولا حج إلا بإمام، ويدفعون بدفع الإمام، وتراهم جميعا بثوب واحد وزي واحد وكأنهم على هيئة واحدة وفي مقام واحد وصعيد واحد، ويتقيدون بإمام واحد، كل ذلك لكي يشعروا بأخوة الإسلام وما ربط الله عز وجل بينهم. كذلك من مصالح الحج أن المسلم يجتمع بأخيه المسلم يسأله عن حاله وأشجانه وأحزانه، فإن وجد خيرا حمد الله وأمره أن يشكر الله على فضله، وإن وجد غير ذلك ثبته وقواه ودعاه إلى الاعتصام بحبل الله. وتواصى المسلمون بالثبات على الحق إلى الممات والصبر على ما يكون من بلايا الدنيا ومصائبها، فتجدهم متآلفين متعاطفين متكاتفين متراحمين متواصلين كالجسد الواحد. فالمسلم يتأوه لأخيه وهو في مشرق الأرض لأخ له في مسلم في مغرب الأرض برابطة هذا الدين. فالمقصود من الحج جمع الكلمة وائتلاف القلوب. كذلك أيضا هناك مصالح دنيوية من التجارة وحصول المنافع، ولذلك فضل الله أهل البيت الحرام فساق إليهم الخيرات وجعل بلدهم آمنا مطمئنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا منه سبحانه لكي يشكروه ويحمدوه ويعظموه. فحق جيران بيت الله الحرام أكد من غيرهم، فلما يرون الناس تتوافد عليهم من كل حدب وصوب شعروا بحرمة هذا البيت وشعروا بنعمة الله عليهم وفضل الله عليهم كيف تهوي القلوب إلى هذا البيت. فتجد المسلم في أقصى الشرق تسأله عن أمنية عزيزة عليه يقول أتمنى أن أرى البيت الحرام وأتمنى أن أحج وأتمنى أن أعتمر. وهذا كله لا شك أنه يدعو الإنسان يشعر بنعمة الله عز وجل عليه. ومن مصالح الحج الدينية كما ذكرنا التجارة، وكذلك أيضا يجتمع الناس فيتعارف بعضهم على بعض وتتعرف على عادات وتقاليد وترى أشياء عجيبة وصنوفا غريبة من تصرفات الناس وأفعالهم، فترى الحكيم بحكمته والجاهل بجهله، فإن وجدت خيرا تعلمته وإن وجدت غير ذلك حمدت الله على نعمته عليك وفضله لديك. ففي الحج غايات عظيمة وأسرار كريمة، فليس المقصود أن الإنسان يحج هكذا من أجل أن يصيب هذه العبادات خالية عن المعاني. وقال بعض العلماء من أعظم معاني التوحيد في الحج في خاصة الإنسان أن الحج يذكره بالآخر، فإن الإنسان من أول لحظة في الحج إذا خرج من بيته يتوجه إلى الميقات، فيأتيه أمر الله عز وجل في الميقات أن يتجرد من ثيابه وأن ينزع عنه المخيط. فإذا تجرد من ثيابه تذكر إذا جرده أهله من ثيابه، فهو اليوم يجرد نفسه ولكنه غدا يجرد، فتذكر الآخرة. ثم لبس الثوبين فتذكر إذ يلبس الأكفان، ثم إذا لبس الثوبين منع من الطيب ومنع من قص الشعر ومنع من الترفه، فيتذكر أنه إذا صار إلى قبره يحال بينه وبين أي شيء من ملاذ الدنيا ومتعها وما فيها من الشهوات والملهيات. كذلك هو في حجه يمنع من هذه الأمور لكي يتذكر هذا الحال. ثم إذا صار إلى صعيد عرفات تذكر وقوف الناس بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلا ضاحين بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيتذكر مثل هذه المواقف. ولذلك يقولون الحج يعين على ذكر الآخرة. ومن غايات الحج وأهدافه وأسراره أنه يقوي شكيمة المسلم، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، فتتعود على التغرب عن الأوطان، ولذلك جعل الله عز وجل شهواتك تستجيب لك ولست بمستجيب لتلك الشهوات. فأنت إذا كنت في النوم جاءك الأمر أن تقوم لصلاة الفجر فتقوى على نفسك فتقوى إرادتك على النفس الأمارة بالسوء فتقوم من النوم، ويأتيك أمر الله عز وجل بأن لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع الأهل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فتقوى على شهوتك، خاصة إذا كان الإنسان دعي إلى الحرام، فإذا ترك الحلال من باب أولى أن يترك الحرام. فبقيت شهوة الأوطان وشهوة المساكن، فأنت طيلة العام بين أهلك وولدك، فيأتيك أمر الله أن تخرج فتتعلم الغربة لله والتغرب في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل. فإذا جاءك الأمر بجهاد أو تحمل مشقة تخرج لأنك اعتدت ذلك وألفته، فيخرج الإنسان من متاعه فالأغنياء والأثرياء يخرجون من اللذة ويخرجون من الراحة والدعاء والسرور ومن الخدمة إلى الشظف، فهذا يضربه بكتفه وهذا يضيق عليه خناقه ويدخل في شديد الزحام مع الفقير والضعيف، فيحس بمعان كثيرة لا يجدها وهو على فراشه الوثير. هذه معان عظيمة تخرج المسلم إلى قوة الشكيمة وقوة العزيمة، بدل أن كان في وهن وفي ضعف من الخلود إلى الراحة، خاصة الأثرياء والأغنياء. وإذا خرج إلى الحج فإنه إذا كان في ثرائه ونعمائه قد لا يستطيع أن يرى الفقير وقد لا يستطيع أن يرى الضعيف، لكن إذا خرج إلى الحج رأى الضعفاء ورأى الفقراء ورأى نعمة الله عز وجل عليه من المرضى وكبار السن ونحوهم من الضعف والحطمة فيتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه معاني جليلة. كذلك أيضا تستفيد العبر سبحان الله من الأمور الغريبة أنك ترى في الحج الرجل من حطمة الناس كبير السن في آخر عمره والله تراه يتوكى على عكازه أو يسند مع أولاده وأحفاده فتقول سبحان الله العظيم، هؤلاء كبار السن مع الضعف والحطمة ومع ذلك يتكلفون الحج ويخرجون إلى طاعة الله ومحبة الله، وتجد أهل الإنسان في النعمة والرخاء والثراء لا يخرجون، فتقول سبحان الموفق للخير. تجد هذا فقيرا ضعيفا مريضا وتجده وهو في شدة المرض من حطمة من الناس ومع ذلك تجده يتكلف الحج. وأيضا ترى الناس يعطف بعضهم على بعض وترى الناس يحمل بعضهم على بعض فتحس بنعمة الإسلام. لكن لو كانت القلوب حية، ولقد عهدت بعض العلماء والمشايخ رحمة الله عليهم مشايخنا كنا إذا حججنا معهم نرى أمورا عجيبة، فبعض الأحيان تراه يبكي، أرى الشيخ يبكي فأقول له سبحان الله، يقول انظر هذا لا يبكي، يقول حينما تنظر إلى اجتماع الناس وهم يعجون بالدعاء والتضرع إلى الله والمسألة والفاقة تحس بأن الله أغنى الأغنياء وأن فقرك ينبغي لله، فتقول سبحان الله من يجيب هذه المسائل، أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، من لهذه الصيحات وهذه الدعوات، وما هذا الفضل والكرم والجود والإحسان حينما يخرج من بيوتهم وأهليهم وأولادهم لكي يرحمهم سبحانه. وقد يأتيها الرجل ابن 90 سنة وهو حياته في المعاصي والفجور والفسوق ولكن يأبى إلا أن يحسن له الختام ويأبى إلا أن يرحمه ويأبى إلا أن يلطف به، فيأتي به في آخر عمره لكي يوقف هذا الموقف، ولربما يموت في عشية عرفة مغفورا له مرحوما ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما ترى هذه الأمور يزداد إيمانك بالله جل جلاله، وحينما ترى الصيحات والدعوات وهي تجأر إلى الله سبحانه وتعالى بسائر اللغات واللهجات فتقول سبحان الله العظيم، سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، فلا تخفى عليه لهجة ولا تخفى عليه لغة ولا يخفى عليه صوت ولا تعيه مسألة، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. فلما ترى هذه المواقف تحس بعظمة الله جل جلاله وتحس بأنه ينبغي أنه ينبغي عليك أن تجعل فقرك كله إلا الله وأن تجعل غناك كله بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه من معاني التوحيد ومن معاني اليقين بالله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا أن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا التفكر وحسن التدبر وأن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي مسألة عدم جواز نقل نية النافلة إلى الفريضة، أي من أدنى إلى أعلى، بينما يجوز في الاعتكاف الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام، فما الفرق بينهما؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النية إذا انعقدت للنافلة لا يجوز لك أن تصرفها إلى فريضة. فلو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام ناويا النافلة أو ركعتي الوضوء أو راتبة الظهر، ثم فكر وقال لو أني قلبتها إلى الفريضة، فإنه لا يجزيه ذلك، لأن النية انعقدت للنافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، والفريضة أعلى من النافلة، ولا يجزي أن ينصرف من الأدنى فتبرأ ذمته بالأعلى، بدليل أنه لو صلى 4 ركعات النافلة ثم نواها عن الفريضة فإنه بالإجماع لا تنقلب فريضة. أما مسألة أنه لو نوى الاعتكاف في الأقل كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد الحرام وانصرف إلى الأعلى، فهذا من جهة الإسقاط، بخلاف الصلاة التي تنعقد بتكبيرة الإحرام، فإن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام نافلة فإنها لا تنصرف فريضة، بخلاف هنا فإنه في الفضائل لما فضل الله البيت الحرام فإنك تحصل الواجب وزيادة، ولكن إذا نويت النافلة تحصل ما دون الواجب فلم تنتقل إلى الواجب. وتوضح ذلك أن المكبرة تكبيرة الإحرام للنافلة فإنها تقع من أول التكبير للأقل، فلا تنتقل للأعلى لأنه أعلى بحكم الشرع وهو الواجب والفرض. وأما بالنسبة لمن نوى الاعتكاف في البيت الحرام وكان قد نوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفعل الذي يقع منه يقع على الأكمل، فهو صورة عكسية تماما. فالشخص إذا اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نوى المسجد الأقصى والذي هو 500 صلاة فمعناه أنه قد حصل الفرض وهي 500 صلاة وزيادة، فجاز له أن ينصرف من الأدنى إلى الأعلى. وأما إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في الأدنى، والأدنى لا ينصرف إلى الأعلى، وعلى هذا جاز أن يعتكف في الأعلى لأنه يحقق الفرض وزيادة، ولم يجز أن ينتقل إلى الأعلى في النافلة لأنه لا يحقق الفرض ولا يحقق الزيادة. وبناء على ذلك اختلفت المسألتان، فكان الحكم هنا بالجواز أعني في الاعتكاف، والحكم هناك بالمنع أعني إذا كبر في الصلاة تكبيرة النافلة، والله تعالى أعلم.
إذا كان الاعتكاف في المسجد الحرام فهل هناك حرج إذا خرج من المعتكف من المعتكف؟
البيت الحرام كله مهيأ للاعتكاف، فمن اعتكف في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث أو اعتكف في الساحات فإنه معتكف، لأن الله عز وجل أطلق البيت كله، ولذلك قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فإذا تأملت أن البيت كله مكان للاعتكاف صح أن ينزل للطواف، لأنه أثناء طوافه في حكم المعتكف، أثناء طوافه واشتغاله بالطواف كاشتغاله بالصلاة أثناء الاعتكاف، لأن الطواف الصلاة، وكونه ينزل إلى صحن بيت الله الحرام فهو في أفضل الأماكن وأشرفها، وهذا لا يضر ولا يخرج عن كونه معتكفا، لا يخرج عن كونه معتكفا. ولذلك قال العلماء من طاف في أي مكان من البيت بحيث يعني ما خرج عن حدود المسجد فإن طوافه صحيح، لكن لو خرج عن حدود المسجد وجاوز المسجد أو طاف من خارج المسجد بسيارة مثلا لم يصح طوافه، لأنه قال طهر بيتي للطائفين، فالطائف لا يسق عليه أنه طائف إلا إذا كان في داخل البيت وداخل حدود البيت يعني المسجد المبني. فالمقصود أن هذا التعبير بقول بيتي شامل لجميع المسجد، فالمعتكف ما دام داخل المسجد فإنه لا يضره، وإذا نزل للاعتكاف فقد نزل إلى أفضل الأماكن، خاصة وأنه يجمع بين الاعتكاف وبين التقرب بالفعل أعني بالطواف، وهو ضرب من الصلاة بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم.
من اشترط الخروج من المعتكف ليصلي بالناس كان يكون إماما للمسجد
الحي، أما بالنسبة لمسائل الاشتراط في الاعتكاف فأنا أتوقف فيها لأنها مبنية على القياس، وأنا أرى أن الإنسان أحوط له أن يبقى على السنة وأن لا يعتكف إلا بالصورة المعتبرة شرعا، ولذلك الأفضل في مثل هذا أن يخرج من الخلاف فيجعل الاعتكاف جزئيا، فينوي الاعتكاف ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر حتى إذا قارب وقت أذان الظهر خرج من المعتكف تحصيلا للواجب الذي عليه فيصلي الظهر بالناس، ثم يرجع وينوي الاعتكاف بين الظهر والعصر، وهكذا يجزئ الاعتكاف، فهذا يخرج من الخلاف وهو أرفق به، والله تعالى أعلم. من فسد اعتكافه وجدد النية صح ذلك وأجزاء، ولا يجب عليه الخروج إلى المسجد إلى البيت ونية الاعتكاف من جديد من البيت، فهذا لا أصل له، وإنما يجدد نيته في المسجد ويصح اعتباره اعتكافه المستأنف. فلو أنه فسد اعتكافه في الساعة الثانية ظهرا ثم بخلل شرعي كخروجه من المسجد من دون حاجة ثم قال أستغفر الله ورجع إلى المسجد فإنه يكون اعتكافه مستأنفا بالرجوع الثاني، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. هل يجب الصلاة بخطبة يوم عرفة وتأخذ حكم خطبة الجمعة وكذلك استنادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل
خطبة حديث جابر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإنصات إليه يوم الجمعة يوم عرفة وفتح الله له قلوب الناس وفتح الله له أسماعه فبين شرع الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه وبين شرعه ونظامه صلوات الله وسلامه عليه وأعذر إلى العباد فأقام عليهم حجة الله وأشهد الله على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فبعض العلماء يقول إن هذا الاستنصات لإقامة الحجة ولا يلزم الإنصات كلزوم خطبة الجمعة، وبعضهم يقول ظاهر الحديث أنه لما أمر أنه يجب الإنصات، وفي الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الخير. المسلم إذا استشعر أنه تغرب عن الأوطان وفارق الأهل والولدان من أجل هذه الطاعة ومن أجل مرضاة الله فلا يفرط في أي شيء ولو كان سنة ولو كان غير واجب لا يفرط فيه. واعلم رحمك الله أنك إذا جئت إلى خطبة يوم عرفة وحضرتها كاملة على أتم الوجوه وصليت في مسجد عرفة وأصبت أفضل الأماكن كالصفوف الأول وخشعت وخضعت وتأثر ووضع الله عز وجل لك الخشوع فتأثرت بالخطبة وأنصت لها وأحضرت لها سمعك وقلبك فاعلم أن هذا من محبة الله لك. والله لا يوفق للطاعة، الله عز وجل لا يوفق لطاعة إلا من يحب، فإنه يعطي الدنيا من أحب ومن كره ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فاعلم رحمك الله أن مسألة هل الخطبة يجب الإنصات لها أو لا ليست هي الأهم، أن تعلم أنك ما تغربت إلا من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأنه بمقدار ما توفق للقيام بالسنن والتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمقدار ما تكون أحظ بالقبول من الله عز وجل، وهذا مجرد. فإن الحج ألذ ما يكون وأكمل ما يكون، ومن أراد أن يجد لذة الحج وحلاوة الحج فليحرص على تطبيق السنة بحذافيره، ولا يعلم شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحبه ولزمه وتأثر به وحرص عليه. ولا شك أن أداء المناسك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم له لذة يعرفها من يعرفها ويعرفها من وجدها. ولا شك أن الإنسان إذا كان في أركان الإسلام يقيمها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقته فإنه يكون من الموفقين، وهذا لا شك أنه من محبة الله له. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، فيحرص الإنسان على السنة، يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كنا ربما نرمي الجمرة كجمرة العقبة وندفع عن أماكن من السنن في الطواف وفي السعي، وتجده يحرص كل الحرص، لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس ولكن يحرص كل الحرص على أن يصيب السنة، فإذا لم يوفق لها أو غلبه الناس عليها والله تجده يتمعر ويتغير وجهه ويقول إنا لله أستغفر الله من ذنب حال بيني وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن طلاب العلم وأهل العلم الذين هم قدوة، والإنسان كلما حرص على السنة وكلما حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصابته الرحمة، لأن الله جعل الرحمة والهداية في التأسي به عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر أو حج. في العمرة تجد الإنسان في بعض الأحيان ينتهي من عمرته خلال نصف ساعة، وبعضهم ربما يتسابق مع أصحابه وزملائه على الانتهاء من العمرة. وكنا نصحب بعض العلماء ربما يجلس في عمرته الساعتين والنصف إلى ثلاث ساعات، لأنه يمشي بالسكينة والوقار ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ في أشواط بين الصفا والمروة تضرع لله عز وجل وكرر الدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المسألة والحاجة، فتجد لذة العبادة وتستشعر فعلا أنك تؤدي عبادة وأنك تقوم بها على وجهها. لكن إذا كان الإنسان الله المستعان كلما علم أن هذا السنة تركه، وأصبح علمنا بالسنة سببا في ترك الخير، نسأل الله السلامة والعافية. حتى تجد بعض العوام يعلم أنها سنة فلا يترك، وتجد بعض طلاب العلم يرى أنها سنة فيترك، فأصبح العلم نسأل الله العافية في بعض الأحيان وبال على الإنسان في حرمانه من الخير. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون زاهدا بالسنن في الإنصات إلى الخطيب في الجمعة والإنصات إلى الخطيب في يوم عرفة، بل الإنصات لكل مذكر بالله عز وجل خير وبركة. وبالمناسبة على قضية الإنصات لمن يذكر بالله، الإنسان إذا عظم الله عز وجل عظم كل شيء يدعو إليه، وكلما كمل التزام الإنسان وكملت هدايته وكمل إيمانه أحب كل شيء يقربه إلى الله. وكما أنه يهاب الله جل وعلا هاب وأحب كل شيء يدعو إلى ذلك الذي يحبه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المهتدي كامل الاهتداء كثير الحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه، كثير الحب للعلماء والصالحين، لأنه يرى أن العالم يدعو إلى السنة ويدعو إلى الخير فيحبه لأنه يدعو إلى ما يحب. ولذلك ينبغي على الإنسان يحرص على تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى تطبيق السنة، وأن لا يجعل علمه بالسنة سببا في تركها والزهد فيها، وأن لا يشابه العوام في ذلك خاصة طلاب العلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها إلى لقائه، والله تعالى أعلم. الصفرة والقدرة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تأتي قبل زمان الحيض الذي اعتادته المرأة، كأن تكون عادتها الستة الأيام من أول كل شهر، فإذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإنها تعتبر استحاضة، لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة، وتغسلها ثم تضع قطنة في الفرج ثم تصلي. وأما إذا كانت حالة ثانية أن تكون الصفرة والقدرة أثناء أمد الحيض، فهي حيض على الصحيح من أقوال العلماء لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا. ومفهوم هذا الحديث أنها في الحيض حيض. وأما إذا جاءت الصفرة والقدرة بعد انتهاء أمد العادة، كأن تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد السبعة الأيام، فإنها استحاضة وجها واحدا عند أهل العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.